إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق وأثنى عليه ووصفه بالخلق العظيم وجعل رسالته رسالة أخلاقية وبعثه ليتمم به مكارم الأخلاق، وصلى الله وسلم وبارك ورضي عن أصحابه الكرام والتابعين لهم بإحسان الذين اقتفوا منهجه صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، ودخل الناس في دين الله تبارك وتعالى لما رأوه من أخلاقهم، لما لمسوه من القرآن الذي يتحرك حيا متمثلا في المعاملة التي لم تشهد البشرية لها نظيرا لدى أي فاتح من الفاتحين. فدخل في دين الله تبارك وتعالى نتيجة ذلك أمم لا تحصى، لا كانت لتدخل ولا لتؤمن لولا هذا الخلق الكريم وهذا التعامل الرباني النظيف. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فإنه يسعدني في هذا المنبر العتيق من منابر السنة والدعوة أن ألتقي بكم، لا لأزيدكم علما ولا لأضيف لكم جديدا، ولكن نحن في منبر دعوة وكلنا على سبيل الدعوة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا كذلك وأن يجعل دعوتنا ربانية خالصة مقبولة. وجدير بنا أن نتبصر وأن نتذاكر وأن يعظ بعضنا بعضا فيما يتعلق بشؤون دعوتنا والقيام بها. فنحن كلنا بإذن الله دعاء، وكل منا في زحمة المشاغل والعمل قد ينسى بعض عيوبه أو بعض أخطائه، وقد يفوته الوقت لتدارك نقائصه، وكل بني آدم خطاء، ونحن كلنا بالنقائص والعيوب لا نخلو من ذلك أبدا. فجدير بنا أن نتحادث وأن نتذاكر فيما يقربنا إلى الله تبارك وتعالى. نحتسب عند الله عز وجل هذه الساعة وأمثالها مما نقضي نحقق قلوبنا لنعرف في أي طريق المسير، وما هي المعالم التي يجب أن نسلكها، وما هي الأخطاء التي يجب أن نتجنبها. نحن أيها الإخوة الكرام ننتمي إلى الإسلام، وهذا هو الانتماء الذي شرفنا الله تبارك وتعالى به وسمانا به. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو إمام الدعاة، هو القدوة، هو الداعية المعلم الذي أمر الله تبارك وتعالى باقتفاء نهجه وأن نتأسى به في دعوتنا وخلقنا ومعاملاتنا وعباداتنا وكل حال من أحوالنا. أنزل الله تبارك وتعالى عليه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وكان صلى الله عليه وسلم المثل الحي لأصحابه، كان كما وصفته أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: كان خلقه القرآن. ما الذي في القرآن من خلق؟ فهو في النبي صلى الله عليه وسلم. كانت حياته صلى الله عليه وسلم ترجمة واقعية حية لما ينزله عليه الروح الأمين من عند ربه تعالى من الآيات البينات في التوحيد والإخلاص واليقين والتوكل والصبر، في الجهاد والمصابرة والدعوة، في العلم في المعاملة، في المعاشرة، في الرفق والحلم، في كل ما أثنى الله تبارك وتعالى عليه من الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم. والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، وقد اصطفى واختار هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم ليكون معلما للبشرية في كل مجال وفي كل ميدان. وما من دعوة أيا كانت هذه الدعوة حقا أو باطلا إلا وهي تحاول أن تدعي الطابع الأخلاقي والصفة الأخلاقية لكي تنتشر ولكي تروج. وما من داعية أيا كانت دعوته وإلى أي شيء يدعو إلا والأخلاق سمة بارزة في دعوته أو يحاول أن تكون كذلك. فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف بالصحابة الكرام، وكيف بهذه الأمة التي أمرها الله تعالى أن تكون ربانية ورباها النبي صلى الله عليه وسلم حتى كانت كذلك. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو بمقتضى هذه الآية لا بد أن يتخلق بخلقه صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. وصفات الداعية وأخلاق الداعية وما يجب أن يكون عليه، هذه موضوعات لا يحصرها مقام واحد ولا محاضرة ولا كلمة، ولكن للداعية الصفات لا بد أن تتحقق، ومع هذه الصفات لا بد من الخلق، لا بد من الأخلاق على النحو الذي سوف نشرح بعضه بإذن الله. حين نتكلم عن أخلاق الداعية لا يعني ذلك أن تهمل الصفات الأساسية التي لا بد منها للداعية كالعلم، والعلم قد تضمنته هذه الآية، فإن الله سبحانه وتعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة ولا بصيرة بغير علم أبدا. فللعلم هو الذي ينير للإنسان الطريق ويجعله يعبد الله على بصيرة ويدعو إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة. والله تبارك وتعالى لما أثنى على أئمة الهدى من بني إسرائيل الذين أورثنا الكتاب من بعدهم قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فوصفهم الله تبارك وتعالى بصفتين عظيمتين لا بد منهما لكل داعية، أولاهما الصبر بكل ما تحتمله هذه الكلمة من معنى، فلا داعية بلا صبر ولا دعوة بلا صبر. طلب العلم يحتاج إلى صبر، الأمر بالمعروف يحتاج إلى صبر، النهي عن المنكر يحتاج إلى صبر، المعاشرة المعاملة مع الخلق تحتاج إلى صبر، كل ذلك لا بد فيه من الصبر. كل حياة الداعية بل حياة كل مسلم لا بد فيها من الصبر، بل كل حي لا بد أن يصبر وإلا لم يعيش. كلما كان متخلقا بهذا الخلق كلما حقق ما يريد وإن كان عرضا من أعراض الدنيا الزائلة الثانية. فبالصبر يحقق الإنسان ما يريد، فكيف بالداعية الذي يسعى إلى أعظم غاية وأشرف مقصد. وكذلك اليقين، واليقين هذا الشرط العظيم أو هذه الخلة الكريمة، هذه لا تكون إلا في عباد الله المخلصين المتقين العالمين العالمين الذين عرفوا ربهم عز وجل حق معرفته وقدروه حق قدره وآمنوا بكتابه وآمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم، وأصبح عالم الغيب الذي يقرؤونه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه عالم شهادة بين أيديهم. هذا اليقين، ويتفاوت الناس في اليقين، وبتفاوتهم في اليقين والصبر يكون تفاوتهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهناك صفات أخرى لا بد منها لكل داعية. أما الأخلاق وأما حسن الخلق فهذا لا بد منه لكل مسلم، هو ضروري لكل مسلم، وأي مسلم ينتسب إلى الإسلام وإلى نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم ولا يكون متحليا بأخلاق الإسلام. فإذا كان المسلم أيا كان لا بد أن يكون كذلك، فما ظنكم وما بالكم بالداعية الذي هو خلاصة، الذي يمثل خلاصة من هذه الأمة، والذي يرث ميراث النبوة ويقوم في مقام النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ دعوته صلى الله عليه وسلم ويحيي سنته ويرد الناس إليها. هذا لا بد أن يجتمع فيه من كمال الخلق ما لا يجتمع في غيره وما لا يكون في من هو دونه في ذلك. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قمة الأخلاق في هذه الأمة كما كان نبيهم صلى الله عليه وسلم تعسوا به. وكلما كان الإنسان متعسيا مقتديا بهم أي الداعية، كلما كانت دعوته أنجح، وكلما كان نجاحه أرجى وأقرب، وكلما كان تعلق المدعوين واستجابتهم له أرجى وأقرب. تعلمون أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي الصفحة الجلية التي نتعلم منها جميعا ونرى فيها هذه الأخلاق النبوية الكريمة. والصحابة الكرام عايشوا هذه السيرة معايشة عملية، ونحن نستطيع أن نعايشها بأرواحنا وقلوبنا إذا اطلعنا وقرأنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدنا كيف كان صلى الله عليه وسلم في أخلاقه ومعاملته حتى مع الكفار ومع المنافقين ومع العصاة ومع المتقين والمحسنين. هذا لا بد أن نعرفه ولا بد أن نلم به. فسيرته صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها هي مثال حي للأخلاق التي يجب أن يكون عليها من يدعو إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا فإن جهل بعض الدعاة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجعلهم يدعون على غير بصيرة ويتخلقون بغير خلقه صلى الله عليه وسلم. وما نراه اليوم بين دعاة الإسلام، بين الدعاة إلى الإسلام إلى الله سبحانه وتعالى، ما نراه من تكتت أو تفرق، ما نراه من عدم اجتماع كلمتهم على منهج واضح محدد، إنما سببه النقص أو التفاوت في قراءة سيرته صلى الله عليه وسلم والتأسي بها وتطبيقها قولا وعملا. هذا أكبر ما يبين لنا هذا الواقع الذي تعيشه الدعوة الإسلامية اليوم. ونحن كدعاة أفراد قد نحيل، وهذا مما يصوره الشيطان دائما، نحيل ضعفنا، نحيل فشلنا في الدعوة أو إخفاقنا، نحيل ذلك إلى العوامل الخارجية، إلى الفساد، إلى آخر الزمان، إلى أن الناس لا يريدون الحق، إلى أي عامل خارجي، ولا نتذكر إلا قليلا أن السبب الأساس هو في قلوبنا نحن وفي أخلاقنا وفي تعاملنا مع الناس. بمعنى آخر، إذا كان لي جار أو قريب أو زميل وهو مستمر على معصيته، مستمر في بعده عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إما في الاعتقاد وإما في الأعمال والسلوك والأخلاق، فلا بد أن أسأل نفسي، هل أنا فعلا داعية على منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويجاورني هذا الجار أو هذا القريب أو الزميل وهو مثلي يدعي الإسلام، مثلي على الإسلام، وهو مثلي حريص على أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يتظاهر بذلك على الأقل، ومع ذلك بيني وبينه هذه الفجوة العميقة، ومع ذلك لا أرى أنني قد حسنت أو حاولت أن أحسن من وضعه، فمن أتهم؟ نعم، هنالك قلوب طبع الله عليها، هنالك أقوام لن يفلحوا، كتب الله تعالى عليهم الشقاوة. لكن قبل أن أحكم، وهذا من حكم من أمر الغيب، لأن هذا لن يجزي معه شيء، أتهم نفسي أولا وأتهم أخلاقي أولا، أتهم طريقتي معه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لو نظرنا إلى الصحابة الكرام، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لوجدنا أمرا عجيبا في الخلق الحسن، في التعامل الذي يجذب الناس ويجلبهم إلى أن يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى أفواجا. وقبل أن نوضح هذه القضية ونجليها، لا بد أن نشير إلى موضوع مهم، إلى تنبيه قد يخفى على كثير من الناس، وهو أنهم يظنون أنه عندما نقول أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أو نأمر بانتهاج منهج النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسمعون من يعظ بذلك، يظنون أن ما يراد هو اللين فقط، هو الرفق فقط، هو الحلم فقط، هو العفو فقط. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحلم الناس وأرفق الناس، وأن الرفق ما دخل شيئا إلا زانه، وأنه بالرفق ينال الإنسان ما لا ينال بالقصر والقهر، وأن في سيرته صلى الله عليه وسلم نماذج عجيبة للرفق والحلم والعفو والعفو والصفح. لكن ليس هذا وحده هو الذي ينبغي أن يكون أن نعلم أنه منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يضعنا على مفرق الطريق وسبب من أسباب الاختلاف في مناهج الدعوة إلى الله في هذا الزمان. إن هذا الدين أنزله الله تبارك وتعالى منهجا متكاملا أكمله الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم سيرته سيرة متكاملة بجميع جوانبها. فإذا أخذ منها جانب واحد فقط وهو حق وخير لأنه من الدين ولأنه من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا أضيع الآخر أو أهمل بالكلية، فإن هذا يؤدي أول ما يؤدي إلى الخلاف والشقاق بين المسلمين والتنازع في أمور الدين. وهذا هو سبب إساءة كثير من الدعاة لمعنى الحكمة ولمفهوم الحكمة الذي أمر الله تعالى به حين قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فلا يفهمون من الحكمة إلا الرفق واللين، والرفق واللين نصف الحكمة الذي لا ينبغي أن يترك، لكن لها نصف آخر لا بد منه، ويوضحه منهج النبي صلى الله عليه وسلم وواقع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا حكمة عند أحد بعد حكمته صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. فعندما يخطب، عندما يعرض الحق، يعرضه بقوة، بانفعال، بحماس. وهكذا يجب أن يكون الداعية، هكذا ينبغي أن يكون الداعية في المواقف التي وقفها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القوة، بهذا الانفعال والتفاعل مع ما يعرض، يكون هذا شأنه وهذا دأبه. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقم لنفسه قط، لكن إذا انتهكت محارم الله عز وجل فإنه صلى الله عليه وسلم يثور ويغضب، ويظهر أثر ذلك على وجهه صلى الله عليه وسلم حتى يقرأه الصحابة وكل من يراه صلى الله عليه وسلم. هناك جوانب لا بد أن تتكامل إذن حتى لا نقع فيما وقع فيه الذين من قبلنا، الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، ويكون التنازع بسبب ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لو فرضنا أنه خطب يحذر الناس عن الزنا، سوف يخطب بهذا الانفعال وبهذه القوة، وكيف لا وهو يحذر من هذه الفاحشة النكراء التي نهى الله تبارك وتعالى عنها وحذر منها، ولا يفعلها مسلم، لا يفعلها مؤمن حق الإيمان إلا ويرتفع الإيمان منه في تلك اللحظة حتى يكون كالظلة. لكن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل من يأتيه فيقر أمامه بالزنا، أو من يأتيه يسأله أن يحل له الزنا. إذن الحق يعرض بالقوة، خذ الكتاب بقوة، تأخذها بقوة، وأمر قومك يأخذ بأحسنها. هذه القوة في الأخذ، في أخذ الحق وفي عرض الحق، هذه لا بد منها وهي من الحكمة. ولكن في التعامل نجد الأمر له صورة أخرى ولا تناقض بين الصورتين. في التعامل يأتيه ماعز، تأتيه الغامدية أو الجهمية، يقران بالزنا، ولكن ماذا يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعلك ارجعي ومرة بعد مرة حتى يقام الحد، وما كاد يفعل صلى الله عليه وسلم. يأتيه الرجل يريد أن يبيح له الزنا فيقول له أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ يردعه ويزجره، ولكن بأسلوب هادئ، بأنعم، بألطف أسلوب يدخل وينفذ إلى القلوب، فيرجع الإنسان وقد لام نفسه هو وعاتبها على أن نازع الشهوة ودافع المعصية قد وجد فيها، لما يرى لما يظهره من حسن خلق هذا الداعية العظيم صلى الله عليه وسلم أو أصحابه من بعده. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان من يحدث وينهى، ومعلوم لدى جميع المسلمين، من النجاسة. ولما مر على صاحبي القبر أو القبرين ذكر أن أحدهما كان لا يحترز من البول، وأعظم ما كان يقدسه المسلمون ويعظمونه هو بيوت الله عز وجل على ترتيبها في الفضل، ومسجده صلى الله عليه وسلم تعرفون منزلته في الفضل، فموضع طهارة وفي مجلسه صلى الله عليه وسلم. ويدخل ذلك الرجل، يدخل الرجل الأعرابي ويبول بناحية المسجد. هنا تبرز طبيعة التعامل بين الداعية وبين المدعوين. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث ميسرا وبعث معلما، ولم يبعث منفرا، بل أمر أصحابه بذلك، يعني يقول ميسرين، يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، لما أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن. فالرجل يفعل هذه الفعلة في هذا المكان الطاهر، يثور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. لماذا ثاروا؟ لله عز وجل، لأن هذا عمل لا يقره إنسان في هذا المكان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه وبتعامله الكريم صلى الله عليه وسلم وحلمه وفضحه ينهاهم أن يقطعوه، ويأمرهم أن ينتظروا حتى انتهى. فلما انتهى الرجل أمر بماء فصب عليه، وكلكم يعرف الحديث ويعرف القصة، صب عليه الماء. ثم جاء هذا الرجل وأقبل إلى الله، وأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه لما صلى قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. سبحان الله، لا يريد أن يرحم الله إلا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الذين ثاروا عليه وهم كلهم أصحابه وهم خيار الأمة لا يدعو لهم. هو قليل العلم والإيمان لما يدخل في قلبه وكذا، نعم، لكن تأثره بالموقف جعله يدعو لمن أحسن في معاملته، ولمن جعله يقضي حاجته ويكملها، رغم أنها فعلة شنيعة وفي ذلك المكان، ولكن نظرته إلى الصحابة الكرام كانت غير ذلك. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا، ضيق رحمة الله الواسعة، لم يقروا على ذلك، لكن المقصد حصل، فالغرض حصل، أن هذا الرجل أقبل إلى الله سبحانه وتعالى. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على تنفيره أو فعل مثلهم وحاشاه صلى الله عليه وسلم من أي عمل غير حكيم لذهب الرجل، لفر الرجل فينجد في المسجد بقعا لذهب الرجل لفر الرجل فينجد في المسجد بقعا أكثر، ويلقي النجاسة على ثيابه أيضا، ولا يقدر على الدعوة ولا يصلي وقد يرتد عن الإسلام بالكلية إن كان قد دخل في تلك اللحظة مثلا. يعني أمر مفاسد كبيرة. هذه القاعدة يا إخوان يجب أن نضعها في أذهاننا، أن نجذب الناس، أن نحرص على أن نجذبهم إلى الخير، ومع ذلك لا يعني هذا أن نتغاضى عن الحق. النجاسة تزال، لا بد أن تزال، لكن الرجل لا يجرم ولا يطرد ولا ينفر. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا يعطينا نموذجا في التعامل مع النفوس الحديثة العهد أو القريبة العهد بالإيمان، وما يجب أن يقول عليه الداعية من ذلك. يقف النبي صلى الله عليه وسلم موقفا آخر مع معاوية بن الحكم السلمي، وكلكم تعرفون القصة، وإنما هي من ذات التذكير فقط. يدخل ولم يعلم أن الله تبارك وتعالى قد أنزل وقوموا لله قانتين، ويظن أن الكلام في الصلاة مباح، فيعطس رجل فيشمته بصوت عال، يضج الصحابة يصفقون، يقول ما لكم، ماذا، لماذا تنكرون علي؟ فيزداد استنكار الصحابة رضي الله تعالى عليهم، كيف هذا يتكلم في الصلاة؟ فلما سلم يقول فبأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم، يستدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، ما رأيت قبله ولا بعده معلما مثله، والله ما سهرني ولا نهرني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هو الذكر وقراءة القرآن. علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطريقة، علمه ويقول ما رأيت مثله قبله ولا بعده معلما مثله، هذا الرفق بهذا التعليم. وفي الجانب الآخر مواقف كثيرة لا تحصى. تسرق امرأة مخزومية من بني مخزوم من ذروة قريش من الأسر العريقة ذات المجد في الجاهلية والإسلام، امرأة من بني مخزوم، والحد ما هو؟ أن تقطع يدها. هذا ما شرعه الله والذي ينفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي الصحابة ويتفكرون من الذي يجرؤ على أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون حبه وابن حجه أسامة، أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، هذا الذي يمكن بقرابته بإدلاله بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطبه في شأنها، ويذهب يقول يا رسول الله هذه امرأة من بني مخزوم من أشراف قريش، وقد أهم القوم أمرها، ويشرع في الحديث يشفع فيها. نقول الحلم، الخلق الطيب، العفو، الطفح، المسألة هنا تختلف عن هنا، هنا موقف لا بد له من جانب آخر هو الكمال وهو الحكمة وهو الموقف الذي يجب أن يتخذ. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بأن خاطب زيدا، بأن خاطب أسامة، بل رقى المنبر واجتمع الناس وخطب فيهم وبقوة يقول أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه أو قاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإن الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صلى الله عليه وسلم. قوة في الحق وزجر للشفاعة في حد من حدود الله، وتربية للأمة أن لا تفعل مثل هذا، وأن يسمع كل المسلمين أن هذا الأمر لا يجوز أن يقر من أي مسلم يسمع به أبدا. الشفاعة في حد من حدود الله عز وجل لا يمكن. لماذا لم يكون حليما، يكون رقيقا في مع المرأة أو مع أسامة أو كذا؟ لأن المسألة وصلت إلى حد أنها مجاملة في دين الله، مجاملة في حق الله عز وجل، وهذا ما لا يكون أبدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون من أي داعية يدعو إلى الله على بصيرة وبحكمة. وما لنا نقول السيرة، السيرة كلها عبر، وقد يقول قائل إن علماء الإسلام الذين من بعد الذين دعوا إلى الله الذين كانوا على بصيرة في الأمر أليس في سيرهم أيضا نماذج؟ نقول السيرة عظيمة وفيها كل خير، لكن لنأخذ أيضا نماذج أو نستعرض بإيجاز بعض ما فعله أئمة الهدى الدعاة إلى الله من هذه الأمة الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى أعلاما على طريق الدعوة إلى الله في كل زمان وفي كل مكان. لنرى أيضا كيف ساروا على نفس الخط وأنهم فقهوا نفس الفقه وفهموا. الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه ذلك الإمام العظيم الذي جمع الله تبارك وتعالى له صفات الإمامة كما عبر عن ذلك الإمام الشافعي شيخه إماما في ثمانية من طرائق الخير كما عبر بذلك الشافعي رحمه الله. الإمام أحمد يقف الموقف العظيم موقف الأنبياء، بل موقف كما قال أحد الأئمة موقفان، موقف أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الردة وموقف أحمد في الفتن. لما أخذ المعتصم يضربه ويعذبه ضربه حتى انفتقت خاصرته وخرجت أمعاؤه رضي الله تعالى عنه من شدة الضرب تقطعها اقتياط وهو يضرب ليقر بالباطل، هل قال الإمام أحمد الحكمة اللين الرفق البصيرة التقية؟ أي مصطلح مما قد نقوله نحن اليوم ليس هناك مجاملة في الحق أبدا، فليضرب وليضرب وليضرب والكلمة واحدة ائتوني بشيء من الكتاب أو السنة، ليس هناك شيء آخر أبدا. هذا الشيء من الكتاب والسنة أرجع عن كل ما قلت، لا دليل من الكتاب ولا من السنة فليكن الضرب أو الموت، ليس هناك تراجع ولا فرق. لكن لما جاء يقيل له يا إمام، جاء بعض أصحابه وتألموا لحاله ورسوا له هذا الإمام هذا الشيخ الوقور المهيب الذي يشتاقون أن يجلسوا معه وأن يسمعوا منه ويتأثروا من أخلاقه، يروه مكبلا بالقلود، يروا الدماء تسيل عليه، يروا أمعاه وقد خرجت من خاصرته، منظر لا يتحمله الإنسان مع شيخه الذي يحب وإمامه الذي يجل ويقدر. قالوا ما هذا يا إمام، لو دعوت الله على المعتصم فيريحك الله تعالى من شره، هذا الظالم هذا الجبار. ماذا قال الإمام أحمد؟ هذه الكلمة ليست أمام المعتصم ولا يدري عنها المعتصم، ربما مات ولم تبلغه، لكن هذا شيء الخلق الإسلامي عند الدعاة إلى الله على بصيرة وعلى سنة أمر يتعبد به الله سبحانه وتعالى، ليس لأجل أن يقال عنهم. قال لا، بل أغفر له وقد عفوت عنه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرق هذا وهذا. أما في الحق فلا أطيعه أبدا وأقول الباطل أبدا، لكن أما في الحق الشخصي هذا حق الله، أما حق الشخصي أنا قد عفوت عنه، لو ضربني مهما ضربني حتى أموت قد عفوت عنه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرق بين هذا وبين هذا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وشى به علماء السوء، علماء السلاطين، علماء الدنيا وشوا به إلى السلاطين، فيخرج من سجن إلى سجن، من في دمشق في مصر يطارد يؤذى يعذب نتيجة هؤلاء علماء السوء، يرد يكتبون ويرد عليه بواب السجن ويبين الحق بدون أي مواربة، يحضر أمام السلطان ويقول كلمة الحق بلا أي بدون أي مجاملة في دين الله عز وجل ولا مداهنة، يقول الحق أمام السلطان وفي غيابه في السجن أو خارج السجن، لأن هذا دين أؤتمن عليه لا بد أن يقوله. وإذا أخذ الله ميثاق الكتاب الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لا يمكن أن يكتمه، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، لا يمكن أن يكون هناك مداهنة في أمر الله عز وجل. فكان هذا حاله. لما تبين للسلطان أن أولئك الوشاة علماء السوء كاذبون وأنهم ظلموه واقتروا عليه ما لم يقل وتقولوا عليه الزور، حكمه فيهم. قال له السلطان ماذا تريد أن أفعل بهم؟ قال لا شيء، قد عفوت عنهم وقد صفحت ولا أؤاخذهم بأي شيء، وغفر عفى عنهم سبحان الله. الناس يظنون هذه الفرصة، الذين طول دهرهم وراءك وراءك بالباطل بالإثم بالزور بالأكاذيب، هذه الفرصة قد جاءت وحق لك، حق ليس في ذلك أي حرام أو محرم شرع، حق لك أن تأخذها، لكن هو يريد، هو متأثر مقتدر برسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحابة الكرام، يهدر حظ النفس وحق النفس من أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل حق الله عز وجل. ولهذا أقر منهم ما أقر من أقر واعترف من اعترف بفضله وإمامته وحسن خلقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه رأوا أن الرجل لا يريد إلا الحق لا ينتقم، لو كان يريد الانتقام لكانت هذه الفرصة العظيمة وقال افعل بهم كذا وكذا، لكن لا. والنماذج كثيرة تدلنا على أن الداعية المسلم لا بد أن يتخلق بالخلق الكريم الصحيح المستقيم الذي يجمع بين القوة في الحق وبين الكرم والعفو والصدق وحسن الخلق في التعامل مع الناس. فنقول إن حال أهل الكتاب قد وقعت فيه هذه الأمة ووقع فيه دعاتها، أخذ بعض الناس حظا مما ذكروا به ونسوا حظا مما ذكروا به، فتجده أخذ العلم فقط. وأي إنسان يقلل من قيمة العلم؟ من العلم؟ وهل عبد الله عز وجل إلا بالعلم؟ وهل دعي إلى الله إلا بالعلم؟ ولكن يأتي داعية أو دعاة فيأخذون العلم والعلم وحده وما عداه فلا شيء، فيكون الهم والسأل في كل موقف علم حكم، هذا حلال هذا حرام هذا ضعيف هذا ثقة هذا كذا، علم لا يشك فيه أحد ولا يقل من شأن أحد، لكن تتجرد هذه الميزة العظيمة تتجرد مع الزمن مع الاحتكاك مع الممارسة عن محاسن أخرى عن حظ آخر من هذا الدين فينسى، فيكون هذا الإنسان مفرطا في جانب وإن كان قد حفر جانبا عظيما في جوانب الدعوة. يأتي آخر فيقول الدعوة الجهد بذل الجهد الجهاد الأمر المعروف النهي عن المنكر وهكذا، ويبذل الجهد وراء الجهد، وهذا حق. وأي مؤمن ينكر بذل الجهد والمجاهدة والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ينكر ذلك مؤمن، بل هي من الدين وحظ عظيم من هذا الدين، لكن يأخذها وحدها وينسى جانب العلم ويقول ما الذي استفدنا من العلم والعلماء. الأول يقول الذي اشتغل بالعلم وحده يقول أي دعوة تصح أو تنجح بغير علم، لكن ولا يدعو فعل العلم. كثير من الناس تعلم وشهادات وتحقيق ومؤلفات، أين أثرهم في المجتمع؟ أين دعوتهم؟ إذا لا خير في العلم ولا في أهله، فتكون الجفوة. ما سبب الجفوة؟ هل العلم ليس من الدين؟ هل هو ليس من خلق الدعاة؟ هل الدعوة ليست من الدين أو من موقفات الداعية؟ حقيقة أن التفرق والتنازع قد يقع، قد وقع ويقع، لما أن ضرب بين أمرين هما جانبان أو جزءان لحقيقة واحدة لأمر واحد. فكما أن القوة في الحق معها الصفح والحلم والرفق، فكذلك العلم ومعه الدعوة والدعوة ومعها العلم، لا بد أن يتكاملا. فلا يصح أن يؤخذ نصيب أو حظ من هذا الدين ويترك الحظ الآخر. حتى في تعامل الناس الدعاة، ويؤسفني أن أقول إن تعامل الدعاة بعضهم مع بعض هو أسوأ من تعامل الدعاة مع المدعوين. بمعنى آخر أن بعض الدعاة يعامل المدعوين بمعاملة حسنة ليجذبهم إلى دعوته، وداعية آخر يفعل نفس الفعل ليجذبهم إلى دعوته. فإذا نظرت إلى خلق هذا الداعية مع ذلك الداعية لو رزق العجب، ليس هناك من سبيل الى الرزق او اللين. وماذا نقول اللين والرزق؟ نقول العدل. قد يفقد العدل بين الدعاء، وهذه حقيقة مؤلمة، ونحن نقولها لأننا كما قلت في الأول في منبر دعوة ومع أناس يدعون إلى الله وعلى سبيل الدعوة، نسأل الله أن نكون جميعا كذلك. فكلنا دعاة، وما أظن هناك مدعو، وإن كنا في الواقع مدعوين لمن هو أفضل منا في الدعوة. أقول إن الله سبحانه وتعالى أوصى من ضمن ما أوصى من الوصايا العشر التي أنزلها الله تبارك وتعالى على كل نبي وهي في كل ملة ودين: وإذا قلتم تعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. وإذا قلتم تعدلوا، نحن الآن أيها الإخوة نطالب الدعاة بالحلم بالصفح بالتجاوز، والواقع أن العدل قد يكون مفقودا، الدرجة التي ليس وراءها إلا الظلم. العدل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. يا أيها الذين آمنوا كونوا شهداء لله قوامين بالقسط. لا نجد القسط ولا العدل في تعاملنا نحن الدعاة مع بعضنا إذا نزغ الشيطان بيننا بأي نازغ من النوازل. وإلا هذه النقطة وأهميتها تجعلني أقول إن لا بد أن يراعي الدعاء أمرين أساسيين لعلهما يعينان بإذن الله على أن تكون أخلاقنا أخلاق دعاء، وأن تزول هذه الحالة السيئة التي قد تكون واقعة بين الدعاء. الأمر الأول أنه إذا كان كل منا على شعبة من الحق ومن الخير فلا يجوز للآخر أن يغمط تلك الشعبة لأنه هو على شعبة أخرى وعلى حظ آخر كما أشرنا. فلنعلم أن الدعاة إلى الإسلام الذين يدعون إلى الله على عقيدة صحيحة وعلى منهج سليم، لا يدخل في ذلك أهل البدع ولا يدخل في ذلك أهل المناهج المنحرفة، ولكن نعلم من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يرفع راية التوحيد، يعتقد عقيدة السلف الصالح، يتبع أهل السنة والجماعة، ولكن يقع بينهم من التنازع والتشاجر أو الاختلاف في مناهج الدعوة ما يقع. فنقول اعلم أنك على شعبة من الحق وأن أخاك على شعبة أخرى، فلا تغمطه حقه ولا تغمط تلك الشعبة حقها. إن كنت على علم فهو على جهاد أو دعوة، إن كنت أنت على جهاد فهو على علم، إن كنت على أمر من أمور الوعظ أو الحث على التقوى والتعلق بالآخرة وترك الدنيا فهو على جانب بيان الأحكام من حلال وحرام، وكلاهما حق وكلاهما يتكاملان، وما أحسن لو تكاملا، ما أجمل ذلك. ولكن من الذي ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. من الذي نضمن له كل صفات الداعية الناجح؟ نحن نسعى إلى ذلك ونرجي ونجهد أن نكون كذلك، لكن الواقع لا بد من وجود هذه الفجوات. فإذا قدر الإنسان أنه على جانب من الحق وأن أخاه على جانب وأن المنهج واحد وأننا ندعو جميعا إلى أمر واحد، فإن هذا يزيل كثيرا من الجفوة بين الدعاة أو سوء الظن الواقع بينهم. والأمر الثاني أن نعلم أن جانبا أو كثيرا من الأسلوب في جانب الأسلوب في الدعوة أمر اجتهادي، هو أمر اجتهادي، وما اجتهاد أحد بمقدم على اجتهاد الآخر، وهذه قاعدة معروفة. فالإنسان حتى في صلاته لو اجتهد أن القبلة ها هنا واجتهد آخر أن القبلة ها هنا لما جاز لأحد منهما أن يتبع أن يقلد الآخر، فليصلي حسب اجتهاده وتقبل صلاته بإذن الله وتصح وتجزي بحسب اجتهاده. لكن لو كان اجتهاده أن القبلة ها هنا وقلد الآخر هكذا مجرد تقليد فإنه صلى يقول قد صلى إلى غير القبلة. إذن الأمر اجتهادي، ومعنى الاجتهاد أنني لا أجعل الخصومة أو العداوة بل أعذره ويعذرني لأن الأمر فيه اجتهاد. فإذا جينا عند الدليل وعند النص فلا كلام لأحد مع قول الله ومع قول رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا اجتهاد لأحد كائنا من كان مع صحة النص ومع قطعية دلالته. هذا هكذا يجب أن نكون، لنرتقي بعد ذلك إلى الواجب الكمالي، وهو أن نكون إخوة متحادين متآلفين متآخين، وإن كنا كل منا يغلب عليه جانب معين نتيجة ما فطره الله تعالى عليه من الطبع، نتيجة ما يسره الله تعالى له في أمر دينه ودنياه، فكل ميسر لما خلق له. هذا من أهل الخطابة، وهذا من أهل التأليف، وهذا من أهل العبادة، وهذا من أهل الجهاد، وهذا من أهل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذا من أهل العلم، وهذا من أهل الصبر، هذا من أهل الزهد، وهكذا كلها شعب، كلها أمور عظيمة، كلها من الدين، ولكن الله عز وجل ييسر كل إنسان لما يشاء سبحانه وتعالى من سبل الخير وطرائقه. ويجب أن يعرف كل إنسان من الطرفين أن هذا هو ما خلقه الله عليه، وأن الإعذار بيننا ضروري لكي نكون كلنا أمة واحدة في مواجهة أهل البدعة وأهل الشر وأهل الباطل. يبقى كيف نتعامل نحن الدعاة مع داعية ندعو إلى الله ولكن فيه بدعة أو فيه ضلالة؟ نرجو أو نتوقع فيه الخير أو لا نتوقع منه الخير، بل هو مصر، يعني نأخذ أسوأ الاحتمالات أنه مصر على بدعته، معارض مكابر ولا يريد الحق ولا يريد السنة ولا يريد المنهج الصحيح. هل نترك العدل أيضا حتى بهذه الحالة؟ لا، نحن أمة لا تترك العدل على الإطلاق في أي موقف من المواقف. العدل والحق ومقتضى أمر الله ورسوله في هذه الحالة أن هذا الإنسان يعامل بالمعاملات الشرعية، الهجر، الزجر، النهي عن مجالسته كما فعل السلف، إلى آخر ما مفصله ومفصل في أحكام أهل الابتداع. لكن كيف يقع الخلل؟ يقع حين تطبق هذه الأحكام بغض النظر عن الواقع العام الذي تعيشه الدعوة ككل. كيف يقول هذا؟ هذا الإنسان يجب عليه أن يقدر بدعته وخطرها وضررها على الدين بالقدر الصحيح، ويقدر الأعداء الآخرين أيضا كل منهم بقدر بدعته وبقدر خطره على الإسلام وعلى الدين، وأتعامل معهم بحسب ترتيبهم في الضرر على الإسلام تكون العداوة، أو نقول بالعكس بحسب قربه من المنهج الصحيح ومن السنة يكون القرب منه في الصف، في العفو، في التعامل، في المودة التي لا تعني بأي حال من الأحوال أن أجامل وأجاهل في الحق. هذه قاعدة دقيقة، نعم معيار دقيق، لكن هذا لابد منه. لا أجامل ولا أجاهل في ديني فأكرم أهل البدع. من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، هكذا علمنا السلف الصالح، لكن أقدر بدعته بقدرها. السلف الصالح بينوا أن بدعة الخوارج مثلا بدعة خطيرة شنيعة، قاتل النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بقتالهم وقتلهم الصحابة، لكن لما ظهرت بدعة الرافضة ولاة الشيعة حكموا بأن بدعة الرافضة أشد، بدعة الجهمية أشد من بدعة المعتزلة مثلا. فيجب أن يكون حكمي على كل شيء بحسب خطره وبحسب ضرره ونظرتي إليه لابد أن تكون عادلة منصفة، فأضعه من العداوة في موضعه الصحيح، من البعد أو القرب أضعه في موضعه الصحيح. فأعداء الإسلام الذين يحاربون دين الله ليل نهار هم بلا شك أبعد مني وأبعد عن منهج السنة من داعية يدعو إلى الله ولكن في دعوته بدعة ما من البدع. وهذا صاحب البدعة هو أقرب من يدعو إلى الشرك الصريح عياذا بالله، هذا الذي لا لقاء معه أبدا. لكن مع ذلك كل معاملة الكل إنما هي تكون لا مجاملة فيما نص عليه الشرع من معاملتهم ولا تهاون فيه، ولكن في موضعها الصحيح الذي يجب أن تكون فيه، وكما كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلو كنا كذلك، لو كان الدعاة كذلك، لانتفى ما ترونه وما نعيشه نحن اليوم من اختلاف وتنازع مرجعه في بعض الأحيان لم يكن في أكثر الأحيان إلى اختلاف وجهات النظر، إلى اختلاف التربية، إلى اختلاف الطباع، إلى أمور ليست بالضرورة سببا لأن تكون هذا الاختلاف، ولا سيما بين من يدعون إلى السنة ومن يدعون إلى الكتاب والسنة في الجملة، وإن كان فيهم من يكون قد قصر في علمها أو فقهها أو فهمها أو ما أشبه ذلك. وأيضا نجد أن التهاون في أمر الله عز وجل وفي تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في معاملة أهل البدع والضلال والمروق وأعداء الدين من المنافقين أو الكافرين، أن ذلك أيضا مما يؤدي إلى الاختلاف. فبعضهم يضع اللين مع من يوجب الله سبحانه وتعالى أن يعامل بالقوة، وبعضهم يجعل القوة مع من تكون الحكمة أن يعامل بالرفق وباللين. ونفرق بين الداعي للبدعة رأسا لرؤوس الضلالة وبين التابع الأعمى الذي لا يفقه شيئا. وأمور كثيرة لا بد أن نضعها في حسباننا وأن نضعها في اعتبارنا وأن تكون أخلاقنا مبنية ومؤسسة عليها. فأخلاق الداعية المسلم أيها الإخوة الكرام إن لم تكن على الكمال الذي هو كمال الحكمة الذي هو القوة في موضعها والعفو والحلم والصفح في المقابل الآخر، إن لم تكن كذلك فهي لا تنزل عن درجة العدل. والعدل أن الإنسان لا يفعل الظلم مع ربه عز وجل بأن يضع أمرا أو حكما في غير موضعه، ولا أن يزور على أحد من الناس كائنا من كان، بل يكون ميزانه هو العدل. وفي ذلك امتحان للنفس الإنسانية، امتحان لنفسك أيها الإنسان، هل تعدل أم لا تعدل؟ هذا كما أنك تبتلى وتمتحن بالواجبات أتؤديها أم لا، وتفتن في دعوتك ليرى الله عز وجل أتثبت أم لا، فإنك تمتحن بهذه المواقف ليرى أتعدل أم تزور وتحيف. واعلموا أيها الإخوة أن الأمة التي لا تعدل بعضها مع بعض لن تعدل مع العالم، وأن الأمة التي لا تعدل مع العالم لن يورثها الله تبارك وتعالى الأرض ولا يجعلها خليفة في الأرض في هذا العالم أبدا. ولهذا نحن مقيمين إلى الآن ونحن في مرحلة الاستضعاف وما زلنا فيها وما زلنا نفتقد العدل. ولهذا فلا تامن الحلم أن نحلم أننا سوف نصل إلى مرحلة الاستخلاف في الأرض. هذا ما أحببت أن أقوله وأن أوجز به، وما يخالوني إلا قد أطلت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لحسن الخلق وللعدل والحق والإنصاف، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين.